بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، العلامة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر هو الحبس، ومعناه حبس النفس على أشياء وعن أشياء. حبس النفس فيما يتعلق بالطاعة على طاعة الله سبحانه وتعالى، والمعصية عن معصية الله، وأقدار الله عز وجل المؤلمة، يحبس نفسه على ألا يلطم خدا أو يشق جيبا أو يدعو بدعوى الجاهلية. فالصبر أصله الحبس، ولهذا نهي عن قتل البهيمة صبرا. هذا الصبر فضله عظيم في جميع أنواعه التي سنذكرها الآن، أجره عظيم وفضله واسع وكبير. فما أعطي أحد كما قال صلى الله عليه وسلم عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر، لأنه بالصبر على فضل الله سبحانه وتعالى يستطيع الإنسان أن يقيم دينه كله. إذا عرفنا أن الدين طاعة تقوم بها أو معصية تبتعد عنها أو أشياء قدرها الله عليك مؤلمة فتصبر عليه وتحتسب الأجر، إذا عرفنا أن الدين هو هكذا أمر ونهي، صبر على الأمر ونهي عن وصبر عنه، ثم ابتلاءات وامتحانات فيصبر الإنسان على ذلك كله. إذن الدين هو الصبر، الدين كله صبر والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا كله صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتواصوا بالصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة والأشياء التي قد يبتلى بها العبد في طريقه هذا. ولما كان الإيمان قولا وعملا، والعمل يتضمن الفعل والترك، دخل في الإيمان فعل الطاعات وترك المعاصي. فكل الدين مبنوه على الصبر، كل الدين مبنوه على الصبر. ما صبر إنسان على طاعة الله إلا وفق، أو عن معصية الله وحبس جوارحه لا يعصي الله تبارك وتعالى إلا وفق، ولا صبر على الابتلاءات التي تصيبه طيلة مقام في هذه الدنيا إلا وفق. ولهذا قال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فمن عزم الأمور أن الإنسان يثبت ويصبر نفسه ويحبس نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. دائما الصبر دليله إيه؟ دليله عزيمة، والعزيمة يحصل بها الإنسان معالي الأمور، ولا تستطيع أن تدرك معالي الأمور إلا بالصبر أبدا. النبي صبر وصابر في دعوته، عرض نفسه على القبائل، صبر على أذى المشركين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك إلى مكة، لما خرج إلى الطائف فرفضه للطائف وعاد إلى مكة، فدخل في جوار رجل مشرك، ذهب إلى الطائف ودعا، صبر على ذلك. كل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صبر، يطرد، يؤذى، يسب، يشتم، يغرى به السفهاء فيلقون بالحجارة، وكل ذلك يصبر النبي، حتى نشر الله عز وجل دينه وأعلى به كلمته. الصحابة صبروا على ما ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتزموا شرعة الله حتى أبلغوها إلى أرجاء المعمورة، ووصلت الفتوحات إلى أقاصي الأرض.
صبر. العلماء عنوان كل عالم الصبر، لأن العلم إما رحلة المشايخ والعلماء، وإما مطالعة وحفظ ودراسة. ما في علم يسقط على الإنسان من السماء، ما في علم ينام الإنسان فيستيقظ عالما، أو يقول الإنسان يا رب علمني من غير أخذ بالأسباب فيتعلم، ما حصل. إنما سيرة أي عالم إنما في الحقيقة سيرة نضال وصبر وترك ملذات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرهن عليه في خبز يأكل، بس خبز، من أجل أن يواصل رحلته، ويؤجر نفسه رحمه الله تعالى. ابن خراش يشرب بولة 5 مرات يكاد يهلك، لا يجد إلا بولة، يشرب البول للبول، يشرب البول 5 مرات. شعبة باع كل متاعه من أجل العلم. مالك رحمه الله تعالى لزم شيخه وجلس بجواره حتى تغير جلد إليتيه من طول الصبر والملازمة. البخاري طاف حتى أخذ صحيحة عن 1800 شيخ تقريبا. كل هذه رحلة مبنية على الصبر ومذكرة ومدارسة. البخاري رحمه الله تعالى يقوم في الليلة الواحدة أكثر من عشرين مرة. البخاري يقوم ويكتب 20 مرة، أكثر من 20 مرة، حتى كان البخاري الدارقطني. كل هؤلاء إنما كان عنوانهم الصبر، صبر على الطلب، الصبر على مكابدة الرحلة، صبر على الشيخ. قد يتحمل من الشيخ مثل ما حصل لهشام بن عمار لما قال الإمام مالك هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، لو كنت ضربتني أكثر حتى تحدثني أكثر. فما وفق إنسان إلى شيء من معالي الأمور إلا بالصبر. لكن دعك من الذي يعيش حلم اليقظة. إيه عايز أكون عالم؟ طيب أكون عالم إزاي؟ روح هنا تعالى كذا حاجتين 3 4. لا لا يصلح، لازم مصابرة ومكابدة ومذاكرة ومراجعة ومدارسة وحفظ وتسمى على نفسك. والآدم لم يسلك هذا الطريق بهذه الكيفية ما يصل، ويمل الطريق. لو إنسان عرف أن الطريق هذا صعب أصلا، وعر أصعب الطرق على الإطلاق طريق العلم، لأنه طريق إلى الجنة. اللي يصل فيه ويحصل ثمرته هنيئا له، لكن الطريق صعب، لا تعرف لا ليل ولا نهار ولا نوم ولا راحة ولا أي شيء ممكن تعيش تجلس مع المسألة فترات طويلة من الليل وتراجع وتبحث لتتعلم وتحقق مسألة على الوجه الصحيح. ليس أمرا إيه؟ ليس أمرا سهل. فالعكوف عند العلماء وثني الركب عند أهل العلم ليس أمرا سهلا، والله أصعب شيء، خصوصا أن الشيطان يحاول أن يحول بينك وبين هذا الطريق بالذات. أشد طريق على الشيطان طريق العلم ده بالذات، ولهذا يضع أمامك جميع العراقيل ولا يمل، لا يمل. طيب بعدين السنة الجاية السنة اللي بعدها أنت ما شاء الله لسه صغير وحفظت القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم، يبقى الحمد لله. اصبر شوية ستنسى وكأنك لم تحفظ شيء. حافظت لابد أن تراجع، راجعت لابد أن تفهم، تريد الفهم لابد أن تقرأ وتذهب إلى أهل العلم. حافظت وفهمت لابد أن تبلغ. ما هو الإنسان طالب العلم هذا في وسط إيه؟ في وسط بيئة تحتاج إلى علم. ده عنده مخالفة كذا، وده عنده مخالفة كذا، وده عنده مخالفة كذا. يعني طالب العلم يقوم في الأمة، والعالم يقوم في الأمة. مقام النبي، هل استراح النبي يوما من الدعوة؟ هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أجازة؟ أبدا. بل وصلى الله عليه وسلم لما أصيب بالحمى حتى نالت منه الشيء العظيم تعبا ونصبا، كان يقول أريق، والحديث عند البخاري، أريق علي من 7 قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد إلى الناس. أريق علي من 7 قرب لعلي أعهد إلى الناس. مشينا الوقت أول منزل الشتاء، الطالب بيعتذر والشيخ بيعتذر، يحصل شوية حر الطالب بيعتذر والشيخ بيعتذر، وبعدين أجاز حد زعلك شوية جماعة ضايقوك في المسجد، والله ما عدت أنا زيت معه وأنا أعتذر الدعوة، خلاص أنا زيت من إخو سأعتذر الدعوة، سأعتذر الدعوة. أنفاس قصير. فكل شيء ينالو الإنسان بالإيه؟ بالصبر، تعبد بالليل وصيام النهار، كما كان معاذ بن جبل يقول يعني لما بكى عند الموت على ظمأ الهواجر وعلى ساعات الليل وعلى ثني الركب عند العلماء، كان يبكي معاذ عند موت على هذا، على فراق هذا. تنصب فراشك وتقوم تنصب قدميك كما كان يفعل بعض السلف رحمهم الله تعالى، يقول يقوم الليل يصلي حتى لا تكاد تحمله رجلاه، ويقول هكذا، أظن أبا إدريس الخولاني يقول هكذا حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم تركوا رجالا. وكان يقول لأنافي سنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت البناني يقول اللهم من كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبرك فأعطنه، كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبرك اجعلني أنا. وكان أويس القرني رحمه الله تعالى يقول لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. شوف المنافسة تصل إلى إيه، يعني يريد أن ينافس الملائكة، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. فالصبر عظيم. يظن البعض أن الصبر هو أن تنزل بك المصيبة فتصبر عليه، ده نوع، والعلماء يقولون أهون الأنواع، يعني أقل الأنواع الصبر على فقد الأحبة والأصدقاء، لأن هذا الصبر أنت يعني صبرت أم لم تصبر، هذا المصيبة واقعة واقعة، ومرة مرتين، لكن الصبر على الطاعة، الصلوات الخمس والمواظبة على الطاعة، صلاة زكاة حج جهاد بر والدين صلة أرحام، أرحامك يقطعونك وأنت تصل، والشرع يكلفك بهذا، أخوك يقطعك وأنت مأمور ألا تهجر فوق ثلاث، تمر عليك الحسناء وأنت شاب ما تملك كلفة الزواج ولا مدة الزواج، ومأمور أن تغض بصرك وأنت شاب تتفتق حيوية ونشاطا. صبر لا ينفك عنك أبدا. كل واحد فينا أول ما يطلع بيته لغاية ما يرجع أنواع عديدة جدا من الصبر. وإنت زوجت صبر على الزوجة، صبر على الأولاد وتربية الأولاد، هل تظن أن مسؤوليتك تهون؟ لا والله، لن تعد نفس واحدة، بل صارت أنفس، نفس الزوجة في رقبتك، نفس الولد في رقبتك، وتتسع دائرة المسؤولية. كل هذا إنما يهونه الله عز وجل بالصبر. فرق بين شيخ الإسلام وغيره الصبر، فرق بين ابن القيم وغيره الصبر، كل دول أئمة وصلوا لما صبر. قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تريد إمامة؟ نعم، صبر يقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين. نونية ابن القيم أكثر من 6000 بيت في اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة النجية، أكثر من 6000 بيت يضعها في اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمن الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد إيه؟ الصبر على أقدار الله. فمن حبس نفسه وعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه المصيبة، إن كانت مصيبة حبس نفسه على الطاعة عن المعصية وعلم مرجعه إلى الله، فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان. أما من لطم خدنا أو شق جيبا أو اعترض سواء اعترض على قدر الله في مصيبة أو اعترض على شرع الله عز وجل في تشريع طاعة أو نهي عن معصية، فليس هذا بمؤمن، فقد يزول الإيمان كله بعدم الصبر وعدم حبس النفس، وقد يزول كماله. إن اعترضت على المصيبة، تقدير الله المصيبة، قلت ليه يا رب، ليه أنا دون الناس، فهذا يصل إلى الكفر والعياذ بالله. أو استدركت على الشر، تقول المرأة ليه يا رب شرعت تعدد الزوجات، ليه، هذا ظلم لنا، هذا كفر والعياذ بالله. المرأة إذا اعترضت وقالت بهذا الذي قلته الآن كفرت والعياذ بالله. إنما تغار هذا شيء عادي، هذا في طبعها، لكنها تعترض، لا، تقول ليه شرعت هذا، نحن لا نؤمن بهذا ولو كان في القرآن، نحن لا نعتقد مصلحة هذا حتى ولو كان في القرآن، هذا والعياذ بالله يخرج من الملة. فالصبر على ثلاثة أقسام. القسم الأول صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، تصبر على الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، صبر على الطاعة على امتثال الأمر، صبر على الطاعة على امتثال الأمر ولو بلغ مبلغا. ولهذا أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وقد رأى ذلك في الرؤيا أنه يذبح ولد. أظن يا أخواني هذا أمر بقى من أصعب الأوامر، يعني أن تذبح ولدك هذا صعب جدا، ومع ذلك بلغ إبراهيم ولد إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق صدق، ما فيها كذب، رؤيا الأنبياء حق وصدق. إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام، ما قال يا رب أنزل علي وحيا، لأنني أخشى أن يكون هذا أضغاص أحلام، ولا رب إسماعيل عليه بهذا، قال يا أبتي لعلك وهمت، لعلك خرفت، كيف يأمر الله عز وجل بذبحي، أهذا دين، أهذا شرع، الشرع يأتي بذبح الأبناء؟ ما قال إبراهيم إسماعيل ذلك، وإنما ماذا قال، إن قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله، لأن الأمر صعب، الإنسان ما يعتمد فيه على نفسه، ستجدوني من الصابرين، من اللي يصبر على هذا؟ وقد يصبر الإنسان قبل الإيه، قبل ما السكين تطلع، وقبل ما يلقى ليذبح، يعني ممكن ماشي أبي الله ماشي فيش إشكال، لكن إذا عاين الواقع يفر. لهذا قال إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، صبر على الطاعة، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فيه بعد ما تله للجبين وأخذ السكين، خلاص ما بقي إلا لحظة، ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فهذا صبر على طاعة الله. النوع الثاني صبر عن معصية الله، صبر عن المعاصي، الزنا، الربا، الرشوة، أكل أموال الناس بالباطل، المربح الحرام، كل هذا تصبر عنه، مع أن هذا يزيد به رصيدك. الفرق بين الألف والمليون أنك تتغافل بس ولا تتبع حلال ولا حرام، لكن يقول لا أنا أصبر، ألف جنيه واحد أحسن من مليون يحاسبني ربي عليه. ما هو لو أنا كثرت
إذا كفرت أنا من الأموال كثر في المؤاخذة، فلا تزول قدم عبد حتى يسأل عن إيه؟ عن أربع من ذلك، عن ماله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، صبر عن المعاصي. قالت هيت لك. قال معاذ الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وصبر عن الإيه؟ عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا نزلت به مصيبة علم أن ذلك من عند الله فصبر واطمأن، وعلم أن الله ما يقضي بهذا إلا لحكمة فيطمئن قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقد عينيه فيحمد الله ويسأل الله الخلف، فقد ولده يحمد الله ويسأل الله الخلف، فقد أي شيء يحمد الله ويسأل الله الخلف، لأنه صبر أو لم يصبر فلن يتغير القضاء. وإن هناك مقاما فيما إذا نزلت المصائب بالإنسان لا يصل إليه إلا الندر من البشر، وهو مقام الرضا والشكر. فقد يصل الإنسان إلى مقام شكر الله على المصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كيف يشكر؟ إذا علم أن ما سيعطيه الله عز وجل على الصبر أعظم مما سلب منه شكر الله. هو لما أخذ منك دلوقتي 5 جنيه وديك 1000 جنيه تقول لي جزاك الله خير، ولا تعطلت المخد وتشق الجيب. أما أخذ منك 5 جنيه قوة فيتقطع قلبك عليه، ولك طب خذ 500 جنيه هم زعلش، ولله المثل الأعلى. فما يأخذه الله منك وما يسلبه منك، وهو عطاؤه أصلا لا يسأل عن ذلك سبحانه، إذ يسلب هو الذي أعطى وهو الذي أخذ. فصبرت كان لك من الأجر ما يفوق أضعاف المضاعفة، لا يعلم الإنسان عداه ما أخذ منك. ولهذا لما قطعت إصبع المرأة فماذا قالت؟ ضحكت. فقالوا ما يضحك تلك؟ قالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. لما استحضرت حلاوة الأجر نسيت مرارة الايه؟ القطع. نسيت مرارة القطع. قالت يا أبا طلحة، بعد ما تهيأت وتجملت وقدمت له العشاء، ولا حس ولا خبر في البيت، لا حد بيصوت ولا حد بيلطم ولا حد حتى بيبكي بكاء يا اخواني طبيعة، يعني مثلا يدخل أبو طلحة كده يلاقي حاجة متغيرة، ده دخل فين الولد واسكى ما يكون، ما لاحظ شيئا في البيت ابدا ابدا. يقول ده امال لما الولد كويس امال في ايه؟ في ايه؟ انا حاسس كده ان انتوا متغيرين، مالك في حاجه؟ تقوم تنهمر في البكاء. دي طبعا الصديقه بقى اللي تفعل هذا، اللي تحبس نفسها لغايه ما هو يسالها تقوم تعيط. لكن لا والله يا اخوان كاننا بتكلم عن الملائكه، ما فيهم شهوات، منزوع منهم الشهوه هذه سبحان الله. يعني لك تخيل الإيمان اللي يرتقي بالمرأة 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 مش الرجل، بالمرأة إلى هذا الحد. وبعد ما تعشى وجامع قالت له يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لهذا؟ طبعا لا. أبو طلحة يقول طبعا لا، وعلام الغضب؟ قالت لو فاحتسب ولدك عند الله. سبحان الله، حاجة عجيبة. يعني يقينا أنه قام بأم سليم من اليقين ما أنساها مصابها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا صبر على أقدار الله المؤلمة. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله إن المصيبة من عند الله سبحانه وتعالى، يهدي قلبه يعني ينشرح. ولهذا يا إخوان الذي يلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوى الجاهلية يبقى طيلة ظهره ما لم يحتسب حزينا. تلاقي أم، والله أعرف أما بعينها، ولدها مات يمكن من 88 إلى الآن لا زالت تبكي ولا زالت
تتذكره وكذا وكذا. لو فوضت الأمر إلى الله واحتسبت ولدها عند الله لرزقها الله عز وجل الصبر كما رزقها أم سليم لما احتسبت. من يؤمن بالله يهدي قلبه، يأتي انشراح الصدر وتأتي قرة العين بإرجاع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. طالما من عند الله فالله لا يأتي إلا بالخير والشر ليس إليه. وأكيد أن الله سبحانه وتعالى إن صبرت عوضني خيرا. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. يعني هذا كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت هما بهم كفر. هذا إشارة إلى أن العمل هذا موصوف بالكفر، وهذا غير مخرج يعني من الملة، ولكن يدل هذا على شدة الذنب والمعصية كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم هو فسوق وقتاله كفر. فهذا كفر، فالكفر إذا جاء في النصوص منكرا فهذا لابد فيه من التفصيل، هو أصغر إلا إذا استحله الإنسان، وإلا إذا رأى أنه ليس بحرام وغير ذلك فيكون كفرا أكبر. إنما الكفر المنكر هذا أصغر، إنما إذا ورد الكفر معرفا بالألف واللام فهذا هو الكفر الأكبر. لكن الكفر وليس الكافر، الكفر المصدر المعرب بالألف واللام هذا يكون كفرا أكبر، أما كفر بدون الألف واللام هذا أصغر، لا ترجع بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في الناس هما بهم كفر. ولهذا لابد أن نقف عند ألفاظ الكفر والفسق والظلم والنفاق، الكفر والفسق والظلم والنفاق ونفي الإيمان كلها ألفاظ وكلها مصطلحات لابد أن نقف عندها حتى لا نجعل الكفر الأصغر أكبر ولا الأكبر أصغر، بل لكل مصطلح من هذه المصطلحات ما يناسبه من الأحكام فقد يكون في الإنسان كفر وإيمان، كفر اللي هو يتعلق بالمعاصي وإيمان يتعلق بالطاعة. عند الإنسان معاصي جاء في وصف الشرع بأنها كفر، وعنده طاعة جاء في وصف الشرع أنها إيمان، فيجتمع في الإنسان كفر وإيمان، لكن لا يجتمع في الإنسان الكفر والإيمان أبدا. الكفر ضد الإيه؟ الإيمان، والإيمان ضد الكفر. لا يمكن يجتمع في الإنسان الكفر اللي هو المخرج والإيمان. إزاي؟ إذا دخل أحدهما زال الآخر، دخل الإيمان هيزول الكفر، دخل الكفر هيزول الإيمان. واحد مؤمن دخل الكفر ارتد خلاص، خرج من الإيمان. فالإنسان لا يجتمع فيه إيه؟ ها؟ الكفر والإيمان، لكن قد يجتمع فيه كفر وإيمان. لكن الكفر والإيمان لا، يا إما فيه الكفر وإما فيه الإيمان. لا يجتمع التوحيد مع الشرك، لا يجتمع الإيمان مع الكفر، بل إذا دخل أحدهما خرج الآخر. الطعن في النسب، هذه طبعا من أعمال أهل الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. المراد بالنياحة هنا ليس مجرد البكاء، فالبكاء هذا شيء تجاوز الله عنه، لأن هذه رحمة يودعها الله في قلوب من يشاء من عباده. لكن النياحة التي تؤدي إلى التسخط، ولا يقدر الإنسان على حبس نفسه فيلطم خدا أو يشق جيبا أو يدعو بدعوة الجاهلية، هذه مخرجة من الملة. ولهذا كان الناس حيال المصيبة أنواعا،
فمنهم الذي يخرج من الإسلام بسبب المصيبة، إذا اعترضت على قدر الله سبحانه وتعالى ونسب إلى الله الظلم وربما سب الله، فهذا يكفر والعياذ بالله. والثاني أن يقع في المحرم وهو عدم حبس نفسه فيشق جيبا ويلطم خدا ويدعو بدعوة الجاهلية. والثالث أن يصبر، وهذا الواجب، ومعنى الصبر عن حبس النفس، ده اسمه صبر، ده واجب. الرضا الشكر هذا مستحب، بعضه أعلى من بعض. يبقى حال الناس حيال المصيبة كم واحد يخرج من الملة، اثنين يوقع في محرم، ثلاثة يجب، أربعة خمسة مستحب. الشكر طبعا، لا الشكر يرضى ويسلم، إنما يشكر يعني يعتبر أن هذه المحنة منحة وهذه البلية عطية وهذه المصيبة قربة وعطاء، هذا أمر آخر. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في مقدمة القواعد الأربع، قال إيه؟ أسأل الله العظيم رب العرش أن يتولاك في الدنيا وأن يجعلك ممن إذا أعطي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. عنوان السعادة إيه؟ الثلاثة. الأولى إيه؟ إذا أعطي شكر، والثانية إذا ابتلي صبر، والثالثة إذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. فعلا العبد إذا رزق الاستغفار عند الذنب، وإذا رزق الصبر عند الابتلاء، وإذا رزق الشكر عند النعمة، ماذا يبقى يا إخوان؟ ماذا يبقى؟ قلب متعلق بالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في النعمة يشكر، في البلية يصبر، في الذنب يستغفر ويؤوب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى إليه المرجع والمآب. ماذا بقي إذن؟ عنوان السعادة. عنوان السعادة هذه ثلاثة أشياء، الأولى والثانية إذا أذنب استغفر، والثالثة إذا ابتلي إيه؟ صبر، فيكون حال المصيبة صابرا وحال النعمة شاكرا وحال الذنب مستغفرا. ولهذا أيهما أفضل، فقير صابر أم غني شاكر؟ فقير صابر غني شاكر، فقير صابر غني شاكر، لكل إيه؟ وجه. هتقول غني شاكر، هنرد عليك بفقير صابر. غني شاكر، راجل عنده مليارات بيشكر، هو يكلفه يا عم ده في المليارات يا عم هينة، طب بس ربنا يجيب لي مليارات وانا اعمل. صبير فقير صابر، واحد لك يا عم هو وراه حاجة، ما هو صابر صابر، شاء صبر ما شاء صبر. لكن الغني لا، المال يطغي، والتاني يقول لك لا الفقر هذا يفتن. لذا كان الفقير الصابر والغني الشاكر كان على نوعين من العبودية عظيمين، فالله يفصل بين عباده ويضاعف لمن يشاء، لكنه مقام عظيم، الصبر عند الفقر والشكر عند الغنى. ولو مع ابن مسعود مرفوعا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا. العلماء اختلفوا تفسير هذه، فمن العلماء من يقول لا تفسر، قل ليس منا، ومن لطم الخد أو شق الجيب أو دعا بدعوى الجاهلية قل لست من محمد صلى الله عليه وسلم، لست منا. ومن العلماء من يقول تفسر إذا كان عند قوم يشتبه عليهم الأمر، لأن قد يظن أن هذه الأشياء تخرج من الملة فنقول ليس منا يعني ليس على هدينا، ولا يعني هذا أنه الإنسان يخرج من الإسلام. فأهل السنة متفقون على أن ليس منا لا تعني الخروج من الإسلام، ولكن بعضهم قال اترك تفسيرها لتبقى رادعة للناس، وبعض العلماء قال فسروها حتى لا تبقى موهمة مجملة عند الناس. ومثل هذه النصوص يا أخوان اثنتان في الناس هما بهما كفر ليس منا إلى غير ذلك من نصوص الوعيد، هي التي كانت سببا في ضلال من؟ في ضلال الخوارج حينما كفروا بالمعاصي. وأيضا نصوص الوعد والرجاء وكذا كانت سببا في ضلال المرجاء لما فهموها يعني فهما خاطئا وأباحوا للناس الوقوع في الزنا والمحارم والمعاصي، حتى قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكل من الخوارج والمرجاء على ضلال مبين، وأهل السنة قالوا المعاصي تؤثر، المعاصي بريد الكفر، توشك المعصية أن تتملك الإنسان حتى تخرج من الملة ربما. فنحن نخاف من المعاصي ونحذر منها ونخشى أن نموت عليها، ولكن لا نكفر أصحابها إذا ماتوا. ونحن أيضا حال الطاعات لا نأمن على أنفسنا، فليست طاعاتنا وإن أديناها على أكمل الوجوه ليست مصدر أمن لنا من مكر الله، بل إننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهكذا يعيش السني بين الخوف والرجاء ويسير إلى ربه آخذا برحى العبودية خوف ورجاء مع محبة. فهذه عليها تدور رحى العبودية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جهية، وهذه كلها مظاهر الجزع الجزع. وكان هذا في العصر الماضي بكثرة يا إخوان، كان اللي يموت له ميت كان الناس يجاملوا بعضهم بعضا، تأتي النساء جميعهن يجتمعن عند صاحب المصيبة وكل تظهر بقى إيه؟ آه. لكن الحمد لله الآن بعد ما طلع السنيين قال هذا الكلام بنسبة كبيرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، عجل له بالعقوبة نتيجة إيه؟ نتيجة الذنب. إذا أذنب الذنب فإذا حب الله العبد عجل له العقوبة فين؟ في الدنيا. يجعل العقوبة في ولده، يجعل العقوبة في ماله، يجعل العقوبة في تجارته، يجعل العقوبة في كذا. ولهذا ما أصابنا من ذنوب من مصائب فإنما هي بذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فما في ذنب إلا بمعصية. فمن رحمة الله بالعبد إن هو يخفف حمله دائما شيئا فيها. هذه المرة يشاك، المرة نرضى عنده سخنية، بكرة فوجئ بأنه عنده شوية تعب في الكبد صرف عليهم 3-4 آلاف مثلا، بكرة ابنه مش عارف أصيب في قدمه، زوجته ماتت، وهكذا أبو كذا هكذا. فشلت الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في ليه فلان. ويزال العبد هكذا تنزل به المصائب لتحط عنه الخطايا حتى يلقى الله ولا ذنب عليه. هذا من رحمة الله. إنما إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يكون الحساب يوم القيامة. ولهذا البعض لك له هو هذا كافر ومتروك له الأمر عمال يعمل كذا، وده عاصي وده فاجر، وإحنا مؤمنون علينا الابتلاءات وعلينا المصائب وكذا. أولا لا ينبغي طرح هذا السؤال، فلله الحكمة البليغة. لكن من الحكمة الظاهرة أن الله أراد بك الخير، أرادك نقيا يوم القيامة لا شيء عليك. إنما هذا يعطيه النعم ليكون زيادة له في المؤاخذة، لأن يعطيه النعمة فماذا عملت فيها؟ لا عصيت، يبقى تكون المؤاخذة إيه؟ أكثر وهكذا. إنما أنت الآن ماذا عسى أن يفوت منك؟ يعني مرضت شوية، تعبت شوية، خسرت في التجارة ديت، احمد الله. بس عبد ينبغي أن يراجع نفسه إذا أصيب بمصيبة، أن يراجع نفسه وأن يستغفر وأن يندم على هذا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. هو القدر واقع واقع، والبلاء واقع واقع. إنما من رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. فالجزاء من جنس العمل، فله الرضا أي الرضا من الله، وإذا رضي الله عز وجل على عبد أرضى عنه إيه؟ جميع الناس. ومن سخط فإنه يعاقب أيضا من نقيض إيه؟ بنقيض قصده. إذا سخط ولم يصبر فعليه فله السخط، ومن أساء فعليه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن اللي هي إيه؟ ما صار مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب ماذا يستفاد من هذه الآية؟ يستفاد أن انشراح الصدر وأن قرة العين إنما تحصل بتسليم الأمر لله، ونسبة هذه المصائب إلى الله عز وجل على أنه يعني قدرها، وإلينا على أنها بذنوبنا ومعاصينا. فإذا علمنا أنها من عند الله وأن الله سبحانه لا يريد بنا إلا الخير وما يقدر إلا الخير، فإننا نصبر ونطمئن. الثانية أن هذا من الإيمان بالله. دليل ذلك: ومن يؤمن بالله يهدي قلب. يؤمن بالله، يؤمن أنه إيه؟ أن هذه المصيبة من عند الله. فمن يؤمن أن المصيبة من عند الله، وإذا سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه يرجع الأمر إلى الله. الثالثة: الطعن في النسب، يعني تحريم الطعن في النسب، وأن هذا من خصال الإيه؟ الجاهلية، ومن خصال أهل الكفر. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجارية. من ناخذ شدة الوعيد؟ ليس من فإننا نعلم الكبائر بهذا. فإذا جاء في الكبائر في المعصية وعيد مثل النفي، ليس منا، مثل إقامة ترتب حد على ذلك أو لعنة أو غير هذا، فإننا نعلم أن هذا الذنب كبير. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. ما علامة إرادة الله بعباده بعبده الخير؟ تعجيل العقوبة بالذنب في الدنيا. يبقى الإنسان يا أخوان ما يعني يتململ إذا نزلت به مصيبة، ما يتململ، هذا من فضل الله عليه، إذ يخلص العبد من ذنوبه وآثار خطاياه أولا بأول. السادسة: إرادة الله به الشر أمسك عنه إيه؟ بذنبه. وهذا فيه دليل على أن الله يوصف بأن له إرادة، أن له إرادة، وأنه لا يقع في الكون شيء لا يريده سبحانه. السابعة: علامة حب الله للعبد. ما علامة حبه للعبد؟ الابتلاء. إذا حب الله عبدا تمام. طبعا ده على خلاف الايه؟ اعتقاد الناس. الواحد لما ينزل عليه مصيبة له الأب يقول لابنه: أمال يا ابني انت عمال حفظ القرآن ورايح بتحضر لدروس العلم، وانت من يوم ما رحت وعملت واحنا المصائب نزل علينا، واخد بالك؟ او يقول الواحد كده، زوجته تقول له كده برضه: احنا بنتشائم بهذا، اجلس في البيت، تذهب الى دروس العلم وتحفظ القرآن وتصلي، ومع ذلك ما شفناش يوم فيه ساعة ابدا. وينسى وتنسى المرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، لانه لا يجد النبي شيئا في بيته يعني يكفي به نساءه. ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالينا، ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله عز المحسنات اجرا عظيما. الاخير: ثواب الرضا بالبلاء. ثواب الرضا ايه؟ بالبلاء. من رضي ومن سخط. نعم
نعم، هو مسألة بقى رد الدين، يعني من شق الجيب معروف المرأة تاخد راحتها في الميتم، وفي آخر الليل بيجي الفئي برضو اللي هو من بيت المأولة تقول له ايه رد لي بقى دين، بعد ما تشبع طول النهار تيجي آخر النهار تقول له ايه رد لي دين، طيب لا قولي ورايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى آخر الشغل ايه اللي معروف، ويبقى عارفة هي عارفة أنها في نهاية اليوم هتبقى ايه ترد الدين. هو ما خرج الدين حتى ترد الدين، لكن يستغفر وتتوب قبل الممات، فإن هذه المرأة إذا لم تتب قامت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم.